السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصل وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن أعماق البحر ومن قاعه وسطه ورياحه إلى أسرار السحب في السماء، فكما وسط القرآن سطح البحر ووسطه وقاعه، فإن القرآن الكريم قد وصف لنا السحب التي تتكون منها الأمطار. والسحب أنواع كثيرة، والممطر منها ثلاثة أنواع فقط. جاء هذا الوصف القرآني للسحب الممطرة، وجعل لكل سحاب وصفا خاصا بنفس المعالم التي يختلف بها عن غيره. فكل سحاب يتكون بطريقة معينة وتصاحبه روادر خاصة به وينتج عنه نتائج معينة. ونرى الوصف القرآني ينطبق تمام الانطباق على كل حالة من هذه الحالات. ولكن علينا أن نتذكر أن القرآن الكريم نزل قبل 1400 عام، وأنه في ذلك الوقت كان الناس يتخيلون خيالات أسطورية. السنيون مثلا كانوا يصفون البرق ويعلمون حدوثه بأن الآلهة بيدها مرايا تحركها مع الشمس فيكون ذلك البرق، وأما الرعد فكانوا يعلمونه بأن الآلهة تقرع الطبول، وأما اليونان فقد كانوا يتصورون آلهة لكل مظهر من مظاهر الطبيعة. فهناك آلهة تنفخ الرياح، وآلهة تكون الشعب، وهكذا. أما العرب فما كان لهم انشغال بهذا، فبلادهم صحراوية خبيرة الأمطار. وتقدم العلم وأخذ يدرس الظواهر من حوله، العلوم الكونية أخذت تدرس الظواهر من حول الإنسان، تعرف أسرارها وسننها وأسبابها، ويفتح عليها شيئا فشيئا. وبدأ الأمر بدراسة العلاقة بين الرياح والسحب. ما الذي يكون السحب؟ علموا أن البحر يتبخر ويصعد بخار الماء، ولكنه غير منظور، لا تراه العيون، فتأتي الرياح وتخرقه وتسحب. الرياح الرأسية التي ترفع وتقل، أو الرياح الأبقية التي تسوق. فهذه الرياح، حركة الهواء هذه، تحمل بخار الماء. فإذا انتقل بخار الماء من منطقة ساخنة كان فيها في صورة بخار إلى منطقة باردة، فعندئذ دخوله بالمنطقة الباردة يجعله يتكثف، فتتكون نوع للقطرات، فيصبح ذلك البخار الذي لا كان يرى مرئيا ومشاهدا. فإذا الرياح هي السبب في إظهار ذلك السحاب، بسبب أنها تنقله من مكان ساخن إلى مكان بارد. وقد تكون الحركة برياح ساخنة لكنها تصطدم بكتلة باردة، فعندما تدخل الرياح الساخنة المحملة ببخار الماء غير المنظور إلى منطقة باردة، تبدأ السحب في الظهور. ونحن نرى في الأفق ذلك، نرى أن السحاب يدخل منطقة أمامنا ثم يبدأ بالظهور. ثم استمرار الدفع لكميات بخار الماء إلى جسم السحابة يجعلها تنمو، فكما نرى في السحب دائما تتكون بشكل كبار بسبب ذلك النمو، فتهيج تهيج بنموها ذلك بما يدفع فيها من بخار مائي لا يرى. إذن أرياه تبهر الشعب وتهيجها. وهناك لفظ في اللغة العربية يؤدي لهذين المعنيين الإظهار والتهيج، ولا زلنا نستعمله إلى يومنا هذا. أنت تقول للشخص الذي أمامه أو تقول عن شخص معين فلان أثار مشكلة، أثار مشكلة يعني أظهر مشكلة ما كانت مرئية ما كانت ظاهرة، فأثارها أي أظهرها. أو تقول لشخص لا تثرني أي لا تهيجني، فأثار معناه تأتي بمعنيين، بمعنى إظهار شيء والتهيج. فإذا العلاقة بين الرياح وبين الشعر هي علاقة إثارة بمعنى إظهار وتهيج، وهذا هو اللفظ العربي الوحيد الدال على هذين المعنيين وقت واحد، والذي استعمله القرآن لبيان العلاقة بين الرياح وبين الشعر. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير تثير وتهيجه. قلنا ان السحب التي تتكون انواع ثلاثه، اي السحب الممطر ثلاثه انواع، مع ان السحب انواع كثيره لكن الممطر منها ثلاثه انواع، ولكل نوع منها طريقه في تكوينه وظواهر تشرحه ونتائج تنشعل. وهذه الصورة، هذه الرياح الساخنة، انظروا كيف تحركت من أسفل من أسفل من أسفل ثم ارتفعت 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 ثم انتبت 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 انتبت، فكونت لنا طبقات من السحب في هذه الطبقات. هذا السحاب هو النوع الأول، والسحاب الطبقي الذي يكون ممتدا ممتدا امتدادا كاملا كما نرى. لكن هذا السحاب الطبقي لا يكون ممطرا الا اذا راينا هنا، لا يكون ممطرا، انظروا اين يكون ممطرا، هنا لا يكون ممطرا، هنا في بدايته انما يكون مثلا نرى طبقة طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، قطع قطع قطع، نرى السحاب هنا قطع قطع، ونراه من الناحية الأفقية كذلك قطع 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 قطع، ينشأ بسبب هبوط الرياح. هذه الرياح الساخنة تحمل بخار الماء فترتفع إلى أعلى فوق القطة الباردة ثم تنفد وتنبسط، فنرى السماء كلها وكأنها طبقة واحدة أو سبعة أثمانها قد غطيت بهذا السحاب. هذا يسميه العلماء السحاب الطبقي. كيف ينزل منه المطر ومتى ينزل منه المطر؟ ينزل منه المطر عندما يكتمل تكوين القطع من السحب، قطع هكذا قطعة 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 قطعة، ثم قطع متجاورة بعضها بجوار بعض. عندئذ ينزل المطر. تعالوا لما هذا الوصف القرآني. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، قطع متجاورة وقطع بعضها بعض، ويجعله كتبا فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق قطعات تخرج من خلال السحاب. إذا لا ينزل المطر إلا بعد أن تتكون القطع المتراكبة بعضها فوق بعض، حتى تكون البيئة من حول هذا السحاب مشبعة بالماء تسمح بتكوين القطرات الثقيلة فينزل المطر. هذا النوع من السحاب لا يصاحبه رعد ولا برق ولا صاعقة ولا برد ولا شيء من الأشياء المؤذية، وإنما ينهمر باستمرار. ولذلك عندما ينزل هذا المطر على منطقة فإن الناس يفرحون به ويشعرون أن الله ساق لهم أمطارا ما أزعجتهم وما أخافتهم، فيفرحون بما نزل عليهم من ذلك. فالأثر هو الفرح والسرور. انظروا إلى هذا الوصف القرآني كيف يصفه سبحانه وتعالى. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. بينما يصف القرآن الكريم النوع الآخر من السحاب، وهو السحاب الركامي الذي يركم بعضه فوق بعض كما نرى في هذه الخلفية في هذه الصورة. هذا السحاب الركامي يبدأ أول ما يبدأ في صورة قلعة، هذه صورة تبين السحاب الركامي عبارة عن قلعة قزع صغير. هذا القزع الصغير يتجمع في خط يسمى له بخط التجمع، تجمع السحاب كما نرى في هذه الصورة. السحاب يتجمع في هذا الخط، خط التجمع السحاب. فإذا لدينا عمليات كثيرة بعد عملية التجمع هذه يأتي عملية الرقم للسحاب. فنرى السحاب وقد ركم بعضه فوق بعض كما نراهم إلى أن يصبح كالجبل. هذا السحاب يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يشق برفق، كما رأينا قزع السحاب الصغير يساق برفق. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع بينه كما رأينا في خط التجمع، فكل سحابة صغيرة تتآلف مع أختها في منطقة خط التجمع فتتجمع في الجمع. عمليتان: واحد السوق برفق، ألم تر أن الله يزجي سحابا، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله رسالة يأتي بعد ذلك الرقم. التأليف ثانيا وثالثا الرقم. الرقم هو رفع بخار الماء والسحاب الذي تكون من بخار الماء، رفعه إلى أعلى ثم يجعله ركامة إلى أن يرفع. وهناك قوى داخلية وتيارات داخلية تنشأ في جسم السحابة ترفعها وتحملها إلى أعلى، فإذا عجزت قوة الحمل وتكونت القطرات الثقيلة ينزل الموت. نلاحظ استعمال حرف العطف ثم وفاء، ثم الذي يدل على التراخي، تقول دخلت ثم خرجت، أي أنك جلست بعد أن دخلت وقضيت وقتا، لكن تقول دخلت المكان فجلست على الكرسي، أي أن جلوسك كان مباشرة بعد دخولك في المكان. فيستعمل في هذه الحالة حرف العطف الفاء. انظروا إلى استعمال حرف العطف في هذه الآية: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. بين كل عملية وعملية فترة زمنية، ولذلك عبر عنها بحرف العطف المناسب وهو ثم. لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. لكن بعد أن يتم الركض ويعجز القوة التي تحمل بخار الماء قال: فترى الودق يخرج من خلاله. قال: ويجعله ركاما. فترى الودق غير حرف العطف إلى الفاء، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جباله. لابد أن يكون السحاب في شكل جبل وينزل من السماء، فكأن الله يقول لنا انظروا إلى السماء وينزل من السماء وتيهبط كم وينزل من السماء، فهل انظر إلى السماء من جهة السماء من جبال لا يكون في شكل جبل فيها من بعض أن يكون في ذلك الشكل الجبلي شيء من البرد قد تكون وينزل من السماء من جبال فيها منهار فيصيب به من يشاء. درس العلماء هذه الظاهرة كيف يتكون المرض، فقالوا أن السحابة الكم تختلف درجة الحرارة في سنته عن قاعدته، تختلف درجة الحرارة من السنة إلى القاعدة، فالسنة تكون باردة والقاعدة تكون أدنى، ويتكون شيء من البرد في قمة السحابة، ثم ينزل هذا البرد إلى وسط السحابة حيث الماء فوق مبرد، فوق مبرد يعني تحت درجة الصفر ولكنه زائد، فالمفروض أن يكون ثلج صلبة، لكنه يبقى سائلا بسبب أن الضغط الجوي أعلى خفيف، فلذلك لا تتفتت المادة فيبقى في صورة سائلة، لكن بمجرد ما تنزل تلك النوع من ذلك البرد الذي في قمة السحابة وينزل إلى المنطقة الوسطى تتحول المنطقة الوسطى إلى برد تدريجيا هائلة من حبوبات النهر. برد تكون أصبح جسم سيء المتوقع ما متوقع أن ينزل لأن البرد شيء ثقيل، فلا بد أن تعجز السحابة عن حمله ويحمل ثيابها. ماذا وجد علماء الأرض؟ بعد تكون حبة البرد تنزل حبة البرد وقد تصيب الناس الذين نزلت عليهم، ولكن في كثير من الأحيان تنزل حبة البرد ثم تعود مرة ثانية إلى جسم السحابة، تصرف عن الناس في جسم السحابة وتعود مرة ثانية وتحدث دورة في جسم السحابة وتنزل بعد أن تصبح ثقيلة، وقد تضيف إليها كتلة جديدة من البرد، طبقة جديدة من البرد وتنزل، ويقول علماء الأرصاد الآن ستنتجل السحابة بالبرد وينزل هذه الكم الهائل من حبوبات البرد، وقبل أن يصل إلى قاعدة السحابة وينزل تيار آخر يرفعه ويعيده إلى وسط السحابة، وهكذا تبقى حبة البرد تدور في جسم السحابة تدور حتى يأذن الله لها فتنزل، أي أنها تتكون وتنزل وتتجل وتكون ثقيلة وتجلت إلى أسفل، ثم يأتي قوة وتصرفها. سبحان الله، ننظر إلى هذا الوصف القرآني الدقيق، فقوله تعالى ألم ترى أن الله يجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الورق يخرج من خلاله فينزل من السماء من جبال في هذا البرد فينزل البرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء، يدور عرض عنه ويصرفه عما يشاء، وقامت ثلاث دول في أمريكا واليابان وأظن الثالثة هي أستراليا في مدة 10 سنوات تدرس ما سبب تكوين البرق، وبعد 10 سنوات قرر ما هو سبب تكوين البرق، فوجدوا أن سبب تكوين البرق هو تكوين مواد صلبة يعني البرد في جسم سحابة في درجة حرارة معينة، وفي عام 1985 قرر بصفة أكيدة أن البرد هو سبب تكوين البرق. لأنه عندما يتحول الماء إلى مادة صلبة تتكون معه شحنات كهربائية تبقى في جسم السحابة، تتكون شحنات كهربائية، وبحركة البردة في جسم السحابة فإنها تكون أقطابا كهربائية، أقطاب موجبة إلى أعلى وأقطاب سالبة إلى أسفل، فتكون أقطاب كهربائية مختلفة، ومع كثرة واستمرار شحن هذه الأقطاب بالكهرباء يصبح البرد نفسه في حركته موصل بين تلك الأقطاب الكهربائية فيقوم البرق. فالبرق إذن سببه البرد. تعالوا لنرى التعبير القرآني كيف نصف ذلك؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه. أمر البرد، الكلام عن البرد، فيها من برد فيصيب به أي بالبرد فيصيب به من يشاء ويصرفه أي يخرج البرد يصرفه عن من يشاء يكاد سنى أي لمعان يكاد سنى برقه أي برق البرد يكاد سنى برقه تذهب بالأبصار سبحان الله. طريقة أخرى تختلف عن طريقة تكوين السحاب الطبقي. فالسحاب الطبقي ما ذكر برق ولا ذكر غرب ولا ذكر رعد ولا ذكر شيء من ذلك بل عقب عليه قال فإذا أصاب به من يشاء إذا هم إذا من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لكن هنا انظر كيف كان هذا الوصف المتناسب مع حقيقة السحاب الرقمي. ما علم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفروق الدقيقة؟ من علمه أن البرد هو السبب في تكوين الغرق؟ من علمه أن البرد ينزل في جسم السحابة ثم يصرف فيقول فيصرف ويصرفه عما يشاء؟ من علمه أن هذا السحاب الفكاني في طريقة تكوينه تختلف عن طريقة تكوين ذلك السحاب الطرفي؟ إلا الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهناك نوع ثالث يتكون بين جبهتين، سحاب بسبب لقاء تيارات هوائية متعاكسة فتمثل دوامة أو عصارة فتعصر، وبحركتها هذه إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى تحمل بخار الماء من أسفل وترفعه إلى أعلى، فكلما رفعت هذا إلى أعلى وارتفع هذا السحاب كانت الفرصة لتكوين قطرات ثقيلة، وهذه القطرات الثقيلة تنمو إلى مسافة كبيرة وتكون ثقيلة، فعندما تثقل تلك القطرات تنزل ثم ترفع كمية أخرى بعصر جديد آخر إلى أن يصل بها إلى نفس المكان فتثقل فتنزل. فنرى المطر في هذه السحابة لا ينزل دفعة واحدة مستمرة، وإنما ينزل في دفعات متدفقة فجاجة كما هو التعبير القرآن. هذا النوع من السحاب وصفه القرآن غصبا متميزا خاصا به، فقال تعالى وأنزلنا من المعصرات انظر ليس قبقة ليس ركام وإنما عصر، وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا أي متدفقة ينزل فترة بعد فترة، وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا. النتيجة وهي نتيجة في كل الأمطار نازلة من كل الشعب، لكن انظر لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هنا يذكر لنا هذه الجنات ويصف بوصف متميز جنات أنفافا. ماذا يعني جنات أنفافا؟ كمبساتين وغابات أشجارها منتفة بعضها على بعض. لماذا منتفة؟ من شدة هذه الخشوبة التي تنشأ عن هذا النوع من الأمطار، فتكون الأشجار منتفة، فهي جنات أنفاف منتفة بعضها على بعض، بل إنك ترى جذورها وجذوعها منتفة من شدة هذه الخشوبة. فانظر إلى هذا الاختلاف التالي في وصف هذا النوع من السحاب. اختلاف آخر، فانظر من المعصرات طريقة تكوينها يلا ماء فجاجة ليست ماء مستمرة، فليس فيه الأوصاف السابقة التي جاء ذكرها في الطبق أو الركام، فإنما هو متميز. هذه الجنات الألفات المنكبة بعضها تكثر في الغابات الإسرائيلية. وهذا النوع من السحاب المعصر يكثر في منطقة خط الإستواء. فتأمل كيف يصف القرآن هذه الأسرار في السماء. لم يستطيع أن يعرف هذه الأسرار في وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متى يتمكن الإنسان أن يطير؟ أن يطير في السماء. فمن وقت قريب تمكن الإنسان أن يطير في السماء. متى تمكن الإنسان أن يعرف هذه الأسرار؟ وكيف وصل إلى هذه الأسرار؟ كم استعمل من الآلات؟ كم استعمل من الأجهزة؟ اليوم الأقمار الصناعية، السفن، سفن الألحاد، محطات الألحاد التي تنتشر على سطح الأرض، بواخر مهيئة خاصة لدراسة الطب، كل هذه الوسائل مكنت الإنسان أن يصل إلى معرفة هذه الأسرار. كم العلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا العلم الذي جاء علمنا يجري وراءه، علم أهل عصرنا يجري وراءه ويلاحقه ليأتي وليقرر ما قرر في القرآن قبل 1400 عام. إنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يصف هذه الظواهر ويأتي العلم ليقرر ما قد قرره القرآن من قبل. وهذا ما نقصده من الإعجاز، ما نقصده من قولنا الإعجاز العلمي في القرآن. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا القرآن هو الحق، جاء بالحق لأنه نزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.